يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
إبراهيم طالع من معركة، أربع ملوك انتصر عليهم وهو معاه 318 عبد من غلمان بيته، لهم مدربين على الحرب ولا حاجة ولا حاجة، وزي ما قلنا اللي طبعا قوة ربنا هي اللي كانت واضحة في هذا الأمر. طبعا كان إبراهيم بعد هذه المعركة كان بحاجة إلى كلمة تشجيع من الله، من عارف يمكن الأفكار المضادة والوساوس تجيله تقول يا واد يقول يا واد انت انتصرت، ما يمكن يعملوا يرجع عليك تاني يجيبوا قوة أكبر يهجموا عليك تاني تبقى تعمل ايه، برضو العقل بيودي يجيب. فكان بحسب ما رأى الله أن إبراهيم كان بحاجة إلى كلمة تشجيع، ولذلك ربنا يقول له لا تخف يا إبراهيم أنا ثلث لك أجرك كثير جدا. وفي ترجمات تانية غير الترجمة اللي في إيدينا يقول كده، بدل أجرك كثير جدا يقول أنا أجرك العظيم جدا. ولذلك جت في أكثر من ترجمة، الترجمة الفولجية اللي كتبها القديس جيروم في القرن الرابع جد بالمعنى ده، وفي الترجمة الإنجليزي أيضا جد بالمعنى ده يقول I am thy shield أنا ترسل لك and thy exceeding great reward وأجرك العظيم جدا. يعني دقها في فرق بالمعنيين، المعنى الأولاني إن ربنا بيقول أجرك عظيم جدا، المعنى الثاني بيقول أنا أجرك العظيم جدا، معنى لطيف خالص. نقف عند الجزء ده هنا، لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك أجرك كثير جدا أو أنا أجرك العظيم جدا، لا تخف. هذه الكلمة أيها الإخوة المسيح قالها، لا تخف أيها الخطيئة الصغير فإن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. وفي موضع آخر قال أنا هو لا تخاف لا تخاف. المسيح ما زال بيقول لنا في الماضي، الكلمة دي مش كلمة عابرة، لأن الله الذي هو أمس واليوم إلى الأبد ما زال بيردد علينا الكلمة دي هي، يقول لي ما تخافش. الإنسان لما يقع في بيئة، يقع في شدة، يقع في تجربة، لو ساب نفسه للتجربة أو الشدة التجربة هتطحنه، إنما لو ابتدى يلجأ لربنا ويحمي ركبتيه أمام الله في مخدع الصلاة هيسمع نفس الكلمات التي قالها الله قديما لإبراهيم، يا إبراهيم لا تخف ما تخافش. إذا الكلمة دي صدرت من الله لها معنى ثاني غير معنى لو صدرت من أعظم عظيم بين البشر، الله الذي يملك كل شيء ويقول لك لا تخف ما تخافش. ما تخافش إزاي يا رب؟ عشان تعرفوا أنا بقول لكم إن هو خوف إبراهيم كان من الملوك ومن المعركة اللي فاتت وربما تتجدد بأكثر عنف وبأكثر قوة. قال له يخلينا نعرف ان ابراهيم عقل في المعركة اللي بيقول له انا ترس لك. الترس كان من ضمن الادوات، ادوات القتال، وادوات القتال زمان ودلوقتي منها ادوات القتال الهجومية وادوات القتال الدفاعية. الترس كان من ادوات القتال الدفاعية، يعني كان عبارة حاجة يمسكها الواحد بإيده كده، يعني ليها مثلا سيور من جلد حاجة مثلا كبيرة عشان يشوفوه حتى العساكر عشان هو يحمي نفسه. طبعا زمان كانت طريقة الحرب النبال والشراب والسهام والمقاليع، المقلاع زي مثلا داود اما ضرب جوليات الجبار بالزلطة موته، فكان الطرف ده هو عشان هو يعمل كده يحمي نفسه بيه. شوف المعنى، شوف المعنى، ربنا بيقول له انا طرف لك يعني انا احميك، يجي لك ضربة من هنا اعمل لك كده، يجي لك ضربة من هنا اعمل لك كده، يجي لك ضربة من هنا اعمل لك، يجي لك ضربة من هنا اعمل لك كده. ايه ثاني، ايه ثاني؟ انا طرف لك. اظن ابراهيم لو جاب اعظم طرف اخترع في العالم في ذلك الوقت مش هيبقى زي ربنا. واحنا لو جبنا اي مظلة واقية اخترعوها في امريكا دلوقتي مش هيبقى زي الطرف بتاع ربنا. يقول له انا طرف لك، انت خايف من ايه يا شيخ؟ انت خايف من ايه؟ انا احميك. شوف المزمور 90 اللي بيقوله داود: الساكن في عون العدو يستريح في ظل اله السماء، يقول الرب انت ناصري وملجئ، الهي فاتكل عليه لانه ينجيني من فخ الصياد ومن الماء مقلق، في وسط من كبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله او بره يحيط بك كالسلاح. نفس النعم، فلا تخشى من هول الليل ولا من سهم يطيف النهار ولا من وباء يسرق الظلمه ولا من سقط وشيطان الظهيره يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات، وانت لا يقتربون اليك بل بعينيك تتامل ومجازاه ستكفر، لانك انت رب رجائي جعلت العلي ملجأك. الى اخره. لا تخف يا ابراهيم، انا طرف لك، اجرك كثير جدا، او انا اجرك العظيم جدا. الكلمة الثانية او الترجمة الثانية لذيذة، انا اجرك العظيم جدا. انا ميال للمعنى ده. امتى ربنا قال العبارة دي؟ امتى؟ امتى قال له انا اجرك العظيم جدا او اجرك كثير جدا؟ اما رفض العالم، اما رفض الحاجات اللي حب ملك سدوم ان يقدمها له من الاسلاب والغنائم، رفض، احتقر الحاجات دي. قال له كده بدل انت سبت الحاجات دي واللعاب بتاعك ما سالش على الحاجات الارضيه، انا الاجر بتاعك. وده المعنى اللي بيقوله ارميا: نصيبي هو الرب، قالت نفسي من اجل ذلك ارجوك. ونحن حينما نرفض العالم يكون الله هو الثلث لنا ويكون هو أجرنا العظيم. وطبعا العبارة دي هي كانت تنطوي على معاني كثيرة: أجرك عظيم جدا، أو أنا أجرك العظيم جدا، لأن إبراهيم أطاع الله وترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه وهو ماضي إلى مكان لا يعلم. طبعا ساب الحاجات دي كلها، فليه حق انه ربنا يقول له اجرك عظيم جدا، او انا اجرك العظيم جدا. ياريت ان ربنا يبقى هو نصيبنا، ياريت كده نستحق كلنا انه هو يقول لنا انا اجرك، انا اجرك. ما تنتظروش حاجة من الدنيا، ما تنتظروش حاجة من البشر، ما تنتظروش حاجة من العالم، كفاية هو بركته معاكم، حفظه بيكم، عملت بيكم. ايه ثاني؟ ياما الناس بتتكالب على الدنيا وتجري ويزعلوا، اللي ما عرفش شافته ترقية، واللي عمل ايه واللي سوى ايه، وربنا مش يعني مش مكفيش. بيقول لك انا اجرك العظيم، انا اجرك، انا الاجره بتاعتك، ما تخافش، ما تزعلش. هم سابوك، انا بدل الحاجه اللي هي ثابته او اللي هم تخطوك فيها. الحاجات دي بدون ايمان مش ممكن ابدا نتقبلها او نفهمها. انما الانسان الذي يسلم حياته لله هو اللي يبقى عنده التسليم الكامل بكل مواعيد الله وكل ما اعطي لابراهيم ما زال مقدم لنا جميعا. لأنما كل ما كتب في الكتاب إنما كتب لأجل تعلم. يبارك الرب على الكلمة أيها الإخوة، ويحفظ أفكارنا وقلوبنا في حبه وفي شركة مقدسة معه، وله كل مجد من الآن إلى الأبد. آمين.
بعيد
بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا، أو زي ما قلت لكم في بعض النسخ: أنا أجرك العظيم جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما، لأنه ما خلفش، ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي. وقال إبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، العبد يعني بتاعك، ابن بيتي يعني لأنه اتولد في بيتي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرث. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نفسك. فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين، دي البلد الأصلية بتاعته موطن، ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة، عجلة عجل وعجلة، خذ لي عجلة ثلاثية عمرها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبشا ثلاثيا، ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، شقها من نصف كده نصف كده ونصف كده. وأما الطير فلم يشق، فنزلت الجوارح، الطيور الجارحة، فنزلت الجوارح على الجثث، وكان إبرام يصدرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام: اعلم يقينا، زي النبوة بقى على اللي هيحصل لأولاده أو لنفسه. فقال لإبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له، ويستعبدون لهم، فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدين، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس لرؤية، ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان، تنور فرن، تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. لذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين، نبقى إذا هذه كلها أسماء شعوب أو قبائل. إحنا اتكلمنا في الجزء الأول من هذا الإصحاح كلمنا لا تخف يا إبرام، أنا فرس لك أجرك كثير جدا. كلمنا عن جزرة فكلمنا عن التكريم، أرجو أن تكونوا متذكرين. ننتقل للجزء الثاني، الكلام بتاع إبراهيم. يقول ربنا أيها السيد الرب ماذا تعطيني؟ أنت هتديني إيه وأنا ماض عقيما، ماليش نفسي ماليش ذرية، ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي. الإنسان هنا يقف حائر بين إبراهيم المؤمن اللي بنضرب به مثل بالإيمان بل بنسميه أبو المؤمنين، وبين الحاجة دي اللي بيسأل فيها ربنا. ده ربنا كذا مرة قال له أجعل نفسك كنجوم السماء، أجعل نفسك كتراب الأرض، ولكن هنا قال له أجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. دي التكوين 13-16. إيه الدافع إن إبراهيم يطلب الآن من الله؟ وأين هو إيمان إبراهيم المال؟ إحنا عاوزين نلتمس عذر إبراهيم ونقول إن إبراهيم قال أيوه ربنا هيديني نفس، انما ان السودان من احد عبيدي اللي متربي في البيت بتاعي واللي اتولد في البيت بتاعي. ربما ومنهم إليعازر الدمشقي، لكن النقطه اللي انا عاوز اشير اليها هنا هي الاستعجال عند ابراهيم. ابراهيم مستعجل، ما عندوش صبر، ما عندوش صبر. ربنا قال لي انا حفيلك ذرية، نسلك حيبقوا كتير خالص، لكن هو مستعجل. مثل اخر لاستعجال ابراهيم هنقراه في الاصحاح الجاي الاصحاح 16. حتى سارة نفسها رغم معرفتها بمواعيد الله استعجلت، وعدم صبرها خلاها دفعت ابراهيم انه يتزوج هاجر الجارية المصرية لينجب منها نسلا. هنا في الحتة دي هي ربنا بيقول له فيما قص بإليعازر الدمشقي اللي هو ذكر اسمه، لا يرثك هذا، مش ده يرثك، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرث. نيجي للآية اللي بتقول إنه آمن، فآمن بالرب فحسبه له برا. العبارة دي هي اللي كررها معلمنا بولس في الرسالة إلى رومية، والموضوع ده من أهم الموضوعات اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. بر إبراهيم وإيمان إبراهيم. البر هنا أيها الإخوة معنيان، معنى إيجابي ومعنى سلبي. المعنى الإيجابي يختص بعمل الخير والتقوى والطاعة، أما السلبي فيعني التبرير من الخطية. أما الإيمان الذي بسببه حسب لإبراهيم البر فهو أنه صدق مواعيد الله في أصعب الظروف حينما وعده بأن يعطيه نسلا رغم شيخوخته. كان إبراهيم متقدم في السن، وكانت سارة انقطع أن يكون لها عادة كالنساء، انتهى خلاص مش ممكن بحسب المفهوم البشري ومفهوم الطب. يشوف وهنا ينبغي أن نعرف حقيقتان تتعلقان بالإيمان ورد ذكرهما في العهد القديم. أول حاجة والنقطة هي لخبطت ناس كتير، لخبطت ناس كتير، وبعض الناس الذين تركوا الكنيسة الأرثوذكسية اتلخبطوا في الحاجات دي. أول حاجة، نحن نقر أن التبرير، أن احنا تبررنا بدم المسيح، لم يكن أساسه استحقاقات الإنسان إطلاق، ولكنه نعمة مجانية من الله، مجانية. هكذا أحب الله العالم، أهو كده ما فيش أسباب، لأنه أحبنا بلا سبب. الكلام اللي اتكلمه معلمنا بولس الرسول خاصة في الرسالة إلى غلاطيا ورسالة الرومية في نقطة مهمة أحب إن أنا أوضحها. في الرسالتين دول بيتكلم معلمنا بولس يعني بيقلل من أهمية الأعمال، إنما لازم ناخد بالنا إن الرسالتين دول بالذات القديس بولس كان بيشير إلى حاجة خاصة، وهي جماعة اليهود المتنصرين أو جماعة النصارى المتهودين. الناس دول سببوا قلق شديد جدا في الكنيسة الأولى، وخاصة معلمنا بولس الرسول. وإذا قريتوا في رسائل بولس وهو بيتكلم عن الإخوة الكذبة، اعرفوا ان هو يعني هؤلاء اليهود المتنصرين او النصارى المتهودين. الناس دي بيقولوا ايه؟ الناس دي بيقولوا كانوا بينظروا للمسيح على ان هو المسيا اللي تنبأ عنه العهد القديم، وخلاص بدل المسيا ده المسيح اللي تنبأ عنه العهد القديم ده، يبقى خلاص يبقى احنا ملتزمين بكل ناموس العهد القديم. وما نقول كلمة الناموس يعني الشريعة. الامم يعني الوثنيين عاوزين يقبلوا الايمان المسيحي ويدخلوا في الايمان المسيحي، لازم يمروا على مرحلة التهود، المرحلة اللي احنا اليهود عاشوا فيها. يعني معنى كده لازم يلتزموا بناموس موسى، يحفظوا السبت، يحتفلوا الحاجات دي كلها. بولس الرسول قاوم فكرة التهود مقاومة مستميتة، وقال ان الصلاة بالإيمان، وابتدى يركز على نقطة الإيمان ويقلل من جانب الأعمال. إنما هنا بولس مش بيتكلم عن أعمال مطلقا، مش ممكن، لأن في آيات كثيرة جدا. وأنا برضو في أحد من الأحاد بتاع الكوم الكبير اللي فات تكلمت عن الإيمان والأعمال، تكلمت عن موضوع ده في عظة بأكمل. بولس الرسول في كتاباته آيات لا حصر لها يؤكد على أهمية الأعمال، وأن الأعمال لازمة للخلاص إلى جانب الإيمان، وأن الرسل كلهم ما فيش فيهم متشدد وفيهم متساهل، وفيهم ده رسول إيمان وده رسول أعمال. أبدا، الحقيقة حقيقة واحدة، والإيمان إيمان واحد، والمسيح مسيح واحد. ما فيش هنا، أما نشوف في الرسائل لرومية بالذات والرسالة لغلاطية، ان بولس بيؤكد على جانب الايمان وبيغض الفرق نوعا على الاعمال. هنا الاعمال مش المقصود بها الاعمال عامه، ولكن اعمال الناموس التي طالب هؤلاء المتهودون ان الامم يتمسكون بها. خلي بالكم من النقطه دي، خلي بالكم من هذه النقطه، انما لا خلاف على الاطلاق من احنا متبرجين بدم المسيح مجانا، وده المعنى الذي يرمي اليه الرسول بولس بالنعمة، انتم مخلصون، ليس هو منكم بل عطية من الله. طبعا احنا كنا نستاهل ايه؟ ليس هو منكم. دي هبة مجانية، هبة، هبة مجانية. ربنا سامحنا بخطايانا في المسيح مجانا. فالكلام اللي فيه بولس الرسول بيقلل من أهمية الأعمال، خلي بالكم إن دي يشير إلى أعمال الناموس مش الأعمال المطلقة، الأعمال بالمفهوم العام. النقطة الثانية اللي أحب أقولها لكم هنا، أن الإيمان لكي يبرر صاحبه ويجعله أهلا لاستحقاقات المسيح الفدائية يجب أن يكون إيمانا حيا عاملا مثمرا، لا إيمانا نظريا عقيما زي إيمان الشياطين، لأن يعقوب الرسول بيقول والشياطين أيضا يؤمنون ويخشعرون. إذا كان الإيمان بتاعنا إيمان نظري غير مقترن بجانب الأعمال يبقى ده إيمان شياطين. فمن هذه الناحية أيها الإخوة يوجد نوعان من الأعمال، يعني ألخص لكم الكلام اللي فات اللي قلته، من هذه الزاوية يوجد نوعان من الأعمال. أعمال يظنها الناس مكملة لعمل المسيح الفدائي زي أعمال الناموس اللي جمع المتهودين دول قعدوا يتمسكوا بيها، وده فهم خاطئ نحن نرفضه زي ما رفضوا القديس بولس، لأن دم المسيح وحده فيه الكفاية لسد مطالب العدل الإلهي. وفي الحتة دي أقول حاجة، موضوع المطهر، 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 البيرجاتوار، المطهر اللي إخوتنا الكاثوليك بيؤمنوا به، نحن لا نقبل عقيدة المطهر، وعقيدة المطهر عقيدة حديثة، عقيدة حديثة في الكنيسة الكاثوليكية نفسها. إيه فكرة المطهر؟ فكرة المطهر إن أي إنسان يموت مهما كان قديس لازم يمر في النار المطهرية عشان تطهره. الله، كأن دم المسيح الشافي بدليل إن إحنا محتاجين لحاجة تانية عشان تدخلنا السماء. كده ده كلام نحن لا نقبله، لأن ده فيه إنقاذ من مقام المسيح ومن عمله الفدائي. فالنوع الأول أعمال بالمفهوم الخاطئ، أما النوع الثاني فأعمال تترتب على الإيمان، إيمان المؤمنين، وتقتضيها حياة أولاد الله والدعوة التي دعوا إليها، ودي ما تنقصش من عمل المسيح أبدا، بل على العكس فيها تقدير لذبيحة المسيح الكفارية، لأن هي ثمر، ثمر، والشجرة تعرف من ثمرها. والكتاب يطبق هذه الحقيقة أيضا على إيمان إبراهيم، نفس إبراهيم اللي بيقول أنه تبرر بالإيمان، نفس الجانب الأعمال ده هو بينطبق على إبراهيم. فكان إيمان إبراهيم مقترنا بالعمل، عمل جهادي. إيه العمل اللي عمله إبراهيم؟ عمل جهادي ضد الطبيعة البشرية التي لا تميل إلى تصديق الحاجات اللي مش ممكن تتصدق. فبالتأكيد أن إبراهيم كان يجاهد ضد نفسه لكي يصدق مواعيد الله التي أعطاها له. ثم من ناحية أخرى العمل اللي عمله إبراهيم عمل طاعة وتضحية، وهنا معلمنا يعقوب يقول الآية الآتية، يقول ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح. يعني إبراهيم أيضا إلى جانب الإيمان قد تبرر بالأعمال، فين العمل؟ إذ قدم إسحاق ذبيحة على المذبح. ننتقل إلى نقطة كبيرة في هذا الإصحاح الذي قرأناه معا. هنتكلم دلوقتي عن العهد اللي دخل فيه ربنا مع إبراهيم. الله يدخل في عهد مع إبراهيم. أما ربنا قال إبراهيم أنه يرث هذه الأرض، نفس يرث هذه الأرض، إبراهيم قال له بماذا أعلم إني أرثها، لماذا أعلم؟ وبعدين ربنا قال له اسمع يا إبراهيم، خذ لي عجلة ثلاثية يعني عمرها 3 سنين، وعنزة يعني نعزة ثلاثية أيضا عمرها 3 سنين، وكبشا ثلاثيا عمره 3 سنين، ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشق. إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي هي؟ إيه اللي بيعمله إبراهيم؟ وجابه منين؟ في الواقع إن الموضوع ده اللي عمله إبراهيم كانت عادة قديمة. اعتاد القدماء أن يقطعوا عهدا، العهود بتاعتهم اللي عاوزين يقطعوها يقطعوها على ذبيحة، يشقونها نصفين زي الحكاية دي هي. وربنا لما قال لإبراهيم قال له خذ لي عجلة ثلاثية وعجلة ثلاثية وكبشا ثلاثيا، ما قالوش شقهم. إنما إحنا بنقرأ هنا إن إبراهيم هو اللي شقها دون أن تكون لديه تعليمات من الله، وهذا يدل على أن هذا الأمر كان معروفا، كان معروفا، وكانوا يشقوا الذبيحة دي كده نصين، وبعدين الاثنين اللي عاوزين يعملوا عهد بينهم يمروا بين النصين المشقوقين، دليل على تعهده بحفظ العهد. وثم ليه شقوا الذبيحة؟ معناه إن إن شاء الله إن شاء الله ربنا يشقني زي الذبائح دي إذا أنا كنت العهد، ده المفهوم القبيل. وهكذا قطع الله عهده مع إبراهيم بهذه الصورة المألوفة. أرمية النبي بيشير إلى هذه العادة المتبعة، فيقول في أرمية 34 عدد 18 و19، يقول الرب وأدفع الناس الذين تعدوا عهدي، الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه أمامي، العجل الذي قطعوه إلى اثنين وجازوا بين قطعتيه، رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل. يعني اللي عمله إبراهيم ده كان معروف، اتعرف منين؟ اهدي حاجة برضو ربما نعود بها إلى التقليد، لأن في حاجات شفوية كتير ربنا قالها لآدم ما اتكتبتش في الكتاب المقدس، والحاجات دي آدم قالها لأولاده وولاده قالوها لأولادهم وولاد ولادهم قالوها لأولاد ولاد ولادهم وهكذا. والعجول والعنزة والكباش واليمام والحمام من الحيوانات التي كانت تقدم ذبائح في العهد القديم. موضوع ان ياخذ عجلة وعنزة وكبش ويشقهم دي ما تعديش علينا كده، دي تدينا فكرة عن اهمية الدم. العهد مؤسس على الدم، تجد ان العهد القديم بتاع اليهود كان مؤسسا على دم الذبائح، اما العهد الجديد فمؤسس على دم ابن الله، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة العبرانيين بيتكلم كتير عن نقطة دي، ليس بدم عبول وطيور انما بدم العهد الابدي دم ابن الله. النقطة دي تورينا اهمية الدم. ربنا عاوز يدخل معانا في عهد، العهد ده اساسه ايه؟ الدم. ان بدل ما كان دم حيوانات اصبح دم ابن الله نفسه. وزي ما قلت لكم ان الموضوع ده كان موضوع معروف، اهو الكتاب المقدس بيثبت هذا، زي موضوع العصور. احنا بصينا لقينا ابراهيم قدم العشور لملك سابق من غير محب من غير وصية إلهية ولا أي حاجة، مما يدل على أن دي تعاليم سفوية، وله يخلينا ننظر للتقليد، تقليد الكنيسة التقليد السفوي نظرة يعني بنوع من التقدير. ثلاث سنين في الحيوانات معروف أنه هو سن الاكتمال، والاستخدام المكتملة تليق بالله الكامل. طيب دون سقف الحيوانات الثلاثة العجلة والعنزة والكف، هم ليه ما سقوش الطيور؟ الطيور ما سقوش عن الطيور. ربما اليمامة والحمامة يشيران إلى طرفي التعهد أو طرفي النساء. خلي بالكم من النقطة اللي أنا أشرت إليها من لحظة دلوقتي، أهمية الدم. شوفوا إبراهيم، ربنا قال لي إنك أنت ترث الأرض دي، فكان رد إبراهيم أو سؤال إبراهيم لربنا بماذا أعلم إني أرث. خلي بالكم من الكلمة دي، اعملوا معروف، لأن جبريل القصيد بيقول له بماذا أعلم أني أرثها، أعرف منين إن حارث الأرض دي؟ قال له خذ لك عجلة وبتاع، يعني إذا هذا الميراث. أنتوا عارفين الأرض دي اللي هي أرض كنعان اللي فيها أورشليم بترمز إيه؟ أورشليم السماوية، أورشليم الأرضية ترمز إلى أورشليم السماوية. قال له بماذا أعلم أني أرثها؟ قال له عاوز تعرف بتاريخها ازاي؟ يلا بالدم. فإيه اللي وصلنا إلى السماء؟ الدم. فعن طريق دم المسيح نحن نرث الأرض الجديدة، مش كنعان، لا، نرث الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر. في هذا الجزء بيقول ان الطيور الجارحة كانت بتحاول ان تنزل على الذبيحة الحتة المقطعة بتاع الذبيحة عشان تنهشها، وكان ابراهيم بيذكر هذه الطيور الجارحة. الاباء القديسين كلهم المفكرين ايضا بيتفقوا على ان الطيور الجارحة دي بترمز للشياطين، وبترمز للأفكار الوحشة اللي بتهاجم الإنسان. دلوقتي طير جارح بيهجم عاوز ينهش الذبيحة اللي هي، إنما إبراهيم كان بيذكرها. أما يجي يهاجمنا فكر وحش نعمله إيه؟ نذكره، نطرده، نبعده، نهشه. الطيور الجارحة دي هي قعدت تخايل إبراهيم، إنما المهم إنها ما كلتش وما التهمتش الذبيحة دي هي. هكذا أيضا أيها الإخوة، كما يعلمنا الآباء القديسون، ساعات الأفكار الشريرة بتتعبنا خالص، بتتعبنا خالص. إحنا من السلطان إن إحنا ما نخليش أفكار شريرة انها تهاجمنا، ما عندنا سلطان. انما انا ليا سلطان، اما زي الطير ان يجي عقلي يقف على راسي، لا، انا هش ما اقفش على راسي. كذلك انا لا املك سلطان ان انا ما اخليش ولا فكر شرير ناحيتي، لا، ما املكش ده. انما املك ايه؟ املك ان الفكر الوحش ما يعشش في مخي هنا. كل الافكار الوحشه تتعبني، ده نوع من الجهاد، ده حاخد عليه اسليم، ما تتضايقوش. الشيطان لما يضايقكم ويرهقكم بالافكار اعتبروا ان ده من ضمن الجهاد، ده من ضمن الجهاد. ننتقل الى نقطة اخرى في الكلام. نتكلم دلوقتي عن نفس ابراهيم. وانا ربنا اداني نعمة ولاحظت حاجة ملحوظة حلوة خالص في موضوع نفس إبراهيم، أنا سأذكر لكم بدون تعليق لكي تفهموا أنتم ما تشاءوا أن تفهموا. الله أورد تشبيهين فيما يختص بنفس إبراهيم. الأول في تكوين 13 عدد 16 قال له إيه؟ وأجعل نسلك كتراب الأرض. أجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. ده أول تشبيه، نسل إبراهيم شبه بإيه؟ تراب الأرض. التشبيه الثاني في الإصحاح اللي احنا فيه، التشبيه إيه؟ نجوم السماء. يقول ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له هكذا يكون نسلك. إذن في تشبيهين دلوقتي لنسل إبراهيم، تشبيه منهم أن يبقوا زي تراب الأرض، والتشبيه الثاني أن هم يبقوا زي نجوم السماء. إبراهيم كان له ابنان. إبراهيم كان له ابنان بحسب تعبير معلمنا بولس الرسول في غلاطيا 4 عدد 22 و23، ابن حسب الجسد وابن حسب الروح وحسب الموعد. ابناء ابراهيم حسب الجسد هم اللي يحطهم التشبيه بتاع تراب الارض، اما نسل ابراهيم فمتلائمين، هم دول نجوم السماء. ليسوا فقط عديدين بل ممجدين، لان تعرفين الكواكب ممجدين ومضيئين ومرتفعين كنجوم السماء. يقول معلمنا بولس ايه في غلاطيا 4:22-23 يقول كده، كان لابراهيم ابنان، كان لابراهيم ابنان، واحد من الجاريه والاخر من الحره، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. حسب الجسد تراب الأرض، أما اللي حسب الموعد نجوم السماء. ويقول أيضا معلمنا بولس الرسول في رومية 9 عدد 4-5 عن أبناء إبراهيم اللي هم حسب الموعد، يقول أن لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم التي حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. خدت بالكم من الموضوع ده، تراب الأرض ونجوم السماء، لكي لا تضلوا ولكي ما تعرفوا. ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع إبراهيم ونفسه. في هذا الإصحاح الذي قرأناه، الله يحدث إبراهيم عما سيحل بنفسه. إيه اللي هيحل بنفسه؟ خلي بالكم من الكلام. قال له اعلم يقينا، ده كلام ربنا لابراهيم، اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله. طبعا هنا الامر واضح، نسلك سيكون غريب في أرض غريبة، ده بيشير إلى تهرب بني إسرائيل في أرض مصر، وكلهم هيطلعوا أملاك جزيلة زي ما عارفين القصة إزاي، إن هم أخذوا الذهب بتاع المصريين وطلعوا. بعض الناس بيقبلوا هذا بنوع من الاستنكار، إزاي يسرقوا؟ إزاي ربنا يقول لهم يسرقوا ويوافق على السرقة؟ دول ناس سحروهم، طب ما دي أجرة بتاعتهم. ونحن نلاحظ هنا عدة تأملات. أولا ربنا قال له ان هم هيفضلوا مستعبدين في الارض دي 400 سنة. الحقيقة انها 430 سنة كما ذكر في خروج 1240 وفي غلطية 317. هم مئة منهم 400 وذكرت هنا المئات وتركت سنوات من باب التأريخ. 400 سنة 4 قرون، وهذه المدة تستمر على الفترة من دعوة إبراهيم في أور الكلدانيين إلى خروج نسله من مصر. نلاحظ حاجة ثانية عن الجزء ده. الأول ربنا اتكلم عن الضيقة، هيستعبدوا هيتغربوا في أرض غريبة وهيستعبدوا، وفين في الآخر هيخرجوا بأملاك جزيلة. ربنا اتكلم عن الضيقة أولا وبعد كده اتكلم عن الفرج. هو ده يا أحبائي الطريق بتاع ربنا. نتألم أولا ثم نملك، العبودية أولا ثم الحرية، عبودية الخطية أولا ثم حرية مجد أولاد الله. ده الطريق. أنا نفسي تفهموا حاجة مهمة خالص ولا تبرح أذهانكم. تاريخ بني إسرائيل كله هو رمز لحياة البشرية في العالم، رمز لحياة البشرية كلها في العالم. وأنا سبق إن أنا قلت لكم الكلام ده، هو وأرجو إن كنت تاخدوا بالكم من الكلام اللي هقوله. بني إسرائيل استعبدوا في مصر، كانوا في عبودية، وبعدين اتضربوا 9 ضربات. المصريين ضربوا 9 ضربات عشان يطلعوا الجماعة دول، ما فيش شيء، ما طلعوش الا بالضربة 10 اللي هي ايه؟ ضربة الأفكار. ايه ضربة الأفكار؟ ربنا امر ان كل بيت من بيوت الاسرائيليين يجيب خروف حولي، حولي يعني عمره سنة، يذبحه ويرش القائمتين والعتبة العليا بالدم، والملاك سيعبر، ودي معنى كلمة فسح، يعبر فسح يعني عبور، هيعبر. قال له هيعبر الليلة، البيت اللي هيلاقي عليه الدم سيعبر عنه، مش هدخله، اللي مش هيلاقي عليه الدم هيدخل ويقتل البكر، اذا ما لقاش البكر من الناس سيقتل البكر من الدهاء. كانت ضربة وحشة خالص. بعد كده طلعوا، معنى كده حاجة، ارجوكم تفهموا معنى كده حاجة واحدة ملاش تاني. العبودية اللي هنا هي رمز الى عبودية الخطية، وفرعون من ناحية الروحية رمز للشيطان. الانسان بيبقى مستعبد، كيف يتحرر الانسان؟ بالدم. خروف الفصح رمز الى المسيح المذبوح، وبولس الرسول بصريح العبارة يقول لان المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. ايه اللي حررني؟ ايه اللي طلعني من ايد الشيطان؟ الدم، لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كده الانسان نال الخلاص بدم المسيح. طيب ايه اللي هو محتاج له؟ ها؟ ايه المحتاج له؟ طيب لكده بني اسرائيل اللي حصل معاهم، طلعوا من ارض مصر بالدم. اول حاجة عملوها انهم جازوا في البحر الاحمر. البحر الاحمر رمز للمعمودية. انا مش بجيب حاجة من عندي، بولس الرسول في الاصحاح العاشر من الرسالة الاولى لكورنثوس قال كده: وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. اول الواحد يطلع من عبودية الشيطان بالدم المسيح، وبعد كده اول حاجة تلزميه المعمودية، وبعد كده يبتدوا يتغربوا في البرية، وربنا يقول لهم من السلوى رمز للجسد والدم، الاخلاصين انعام. خذوا حياة بني اسرائيل من الناحية الرمزية الروحية، رمز لحياتنا احنا وحياة الجنس البشري على الارض كله. ولذلك اذا كان ربنا سمح ليهم بالعبودية وبعد كده طلعوا، ايوه عشان يورينا ان العبودية في الاول ثم الحرية. كيف نتحرر من عبودية الشيطان؟ بدم المسيح. ولا توجد وسيلة أخرى، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر تحت السماء آتي بين الناس به ينبغي أن نصل. لا توجد وسيلة أخرى أيها الأحباء يستطيع الإنسان أن ينجو بها من غضب الله وأن ينال الحرية الحقيقية، حرية الروح مش حرية الجسد. الفكرة المغموطة اللي كانت عند اليهود، قالوا له نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد، قال لهم مساكين الذي يفعل الخطية هو عبد الخطية، ولكن إن حرركم الإبن اللي هو المسيح فبالحقيقة تصيرون أحرار. ربنا سمح أن ذرية إبراهيم ونسل إبراهيم يتغرب أو يتغربون في أرض غريبة مصر. الله، ليه كده بقى؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه ربنا أمر إن إحنا إن الشعب يتغرب؟ أنت يا رب لك حكمة؟ أيوة، في حكمة عجيبة. ربنا حب يدي الشعب اختبار الغربة، اختبار الإحساس بالغربة. أنا هسيب الموضوع ده أتكلم عنه المرة الجاية. ما هي فوائد التأمل في حياة الغربة؟ أما بيقول داود غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. إحنا الوقت خلص، فاضل لكم دقيقتين، ولكن الموضوع عاوز شوية ترفيه، شوية موضوع الغربة، لأن الموضوع جميل يخلينا نتنقل من هنا لفوق ونبتدي بدل ما احنا مكبشين في الدنيا ان احنا نحس ان احنا غربة شوية. ولهذا المرة الجاية هنتكلم عنه. عشان راس السنة، ليلة راس السنة انا هكون معاكم هنا في الكنيسة دي، هنعمل برنامج لطيف سوف يعني اعلنه عليكم ان شاء الله الجمعة اللي جاية. كده كده تيجوا في الكنيسة هنا عشان تبدأوا العام الجديد كده، وربنا يجعله عام مبارك علينا وعلى بلادنا وعلى العالم وعلى الناس كلهم. تكلمنا أيها الإخوة في الاجتماع الماضي وقرأنا من الإصحاح 15 من الإنجيل من سفر التكوين لموسى نبي، ولا مانع أيضا من قراءته مرة أخرى حتى ما نتابع كلامنا على نفس هذا الإصحاح. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ثلث لك، أجرك كثير جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشق؟ وقال إبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا وهو ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد الرب، لماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمام. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشق. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبرام يزدره. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رهبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام: اعلم يقين بالرؤية بقى أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له، ويستعبدون له، فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدين، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفى بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا كالنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. كنا مع المرة اللي فاتت في بعض نقط، وفي العهد الذي دخله الله مع إبرام وفي نفس إبراهيم، ثم الآن وقفنا إلى الحد الذي كان يتكلم الله فيه مع إبراهيم منبئا إياه بما سيحل بنفسه في المستقبل. النقطة اللي وقفنا عندها وقلت أنا مش هقدر أسيبها، لازم نقف عندها وقفة كويسة، من ضمن الكلام قال له إنه هيبقوا يعني متغربين 400 سنة في أرض غريبة، قال لهم سيكونون غرباء، وأنا قلت لكم موضوع الغربة ده موضوع يعني أنا أحب أكلمكم فيه. قال له: أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له. إحنا عايزين نشوف الغربة دي إيه كيف. أولا عايزين نشوف الغربة وحكمة الله من هذه الغربة، وإيه المدلول بتاعها، وبعدين نشوف الغربة من ناحيتنا إحنا. قال له: سيكونون غرباء. اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة وبعد ذلك يخرجون باملاك جديده. انا قلت لكم في مرات سابقه ان بني اسرائيل كشعب انما يرمز لشعب الله عموم، وإسرائيل هذا من ناحية أخرى يرمز إلى المسيح له المجد. وكلمتكم أنا في بعض هذه الرموز، فإيه معنى أنه قال له نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لها وبعد فترة يمتلكون الأرض؟ هو ده اللي بيحصل معنا أو اللي هيحصل معنا كلنا، إن ورثة الملكوت، ورثة الملكوت يجب أن يحيوا في غربة أولا وبعد كده يمتلك السماء. السماء اللي اتكلم عنها يوحنا في الرؤية وقال: رأيت سماء جديدة وأرض جديدة. والسيد المسيح لما بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، لا يمكن إن كلام المسيح له المجد بيتكلم عن الأرض دي اللي احنا فيها، مش ممكن أبدا، إنه بيتكلم عن الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر. فمعنى خلي بالكم من الرمل انه قال نسلك هيكون متغرب في ارض ليست لهم وبعد كده يخرجون باملاك جزيله. هذا يشير الى حياه الانسان المؤمن من انه يجب ان يحيا حياه الغربه. وده النقطه اللي انا عاوز اقول لكم عنها. موضوع الغربه موضوع كبير، ده انا حقي من ضمن المواضيع بتاع الجزء الثاني بتاع بستان الروح موضوع الغربه. شعور الغربه انه غريب، مش من الحته دي، مش من البلد دي، مش من الارض دي خالص، ليست من هذا العالم. والمسيح في صلاه الوداعيه بيتكلم عننا بيقول ليسوا من العالم، وقال لهم كده لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. واحد مثل العالم يبقى ايه؟ غريب. المؤمنين ايها الاخوه منذ البدايه لم يربطوا امالهم بهذه الارض، بل اشتاقوا الى المدينه التي لها الاساسات